أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في رواية أبي بصير رضوان الله عليه الواردة في الحائض، وكان نص الرواية يقول: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. مورد الرواية واضح هو الحائض، ومورد الحكم أيضا ليس مطلق من بقيت من دون غسلين إلى أن أصبحت، بل خصوص التي توانت، ولا يصدق التواني في كامل الفروض كما لا يخفى. مثلا من طهرت قبيل الفجر بما لا يسع للغسل لا يصدق عليها أنها توانت، أو من طهرت بليل ولم تعلم إلى أن طلع الفجر أيضا لا يصدق عليها أنها توانت. المتواني هو الذي يكون قد تنجز عليه الأمر، تنبه له، عرفه ولم يبادر إليه، هذا يصدق أنه متواني. السمو إلا عارف جميع لوازمه الشرعية، لكن عارف إجمالا أن عليه أن يغتسل فتوانى عن الشيء. توانى عن الشيء بمعنى أنه لم يبادر إليه عمدا مع تنبهه إليه. السمو مهم. البحث كان في سند الرواية، لأن هذا الحكم كما أسلفنا في الدرس السابق صار موضعا للأخذ والرد بين المحققين، وقد تقدم أن منهم من تردد في هذا الحكم كالمحقق في المعتبر والشهيد في الذكر، وأن منهم من نفى الحكم كالعلامة في النهاية، ومنهم من لم يتعرض له أصلا كالسيدين والشيخين. لكن المشهور نفي الخلاف كما في جامع المقاصد، وقد تقدم الكلام. كان الحديث في هذا المستند الذي تتفرد به هذه الفتوى، وقد تقدم معنا إلى هنا. شو السطر الإخوان يعني؟ كل مرة من ننبههم كان الكلام في سند هذه الرواية، ولا ينبغي كثرة الحديث من جهة علي بن الحسن بن فضال، إذ هو ثقة بالاتفاق. نعم هو فطحي في أكثر عمره، فالخلاف فيه من جهته مبنائي كما تقدم. أيضا لا ينبغي الكلام من جهة ما اشتهر خصوصا عند متأخر المتأخرين، ولعل الأصل في هذه الشهرة المتأخرة الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة، في أول كتاب الصلاة، عندما تعرض لرواية من روايات ابن فضال وقال: نحن مأمورون بالأخذ بما في كتبهم، إذ ورد عن سيدنا العسكري عليه السلام: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. وهذه الرواية هي منقولة في الحقيقة عن السفير الثالث الشيخ الحسين بن روح النبختي، و عندما سئل عن كتاب الشلمغاني الذي كان يملأ البيوت، كان أشبه برسالة عملية للشيعة كتاب التكليف للشلمغاني ابن أبي العزاقر بعد انحرافه، فقال جوابي فيه ما أجاب سيدنا العسكري سلام الله عليه، لكن الرواية مروية عن خادم الحسين بن روح. إسا نفترض أنه خادم الحسين بن روح حتما إنسان ثقة وضابط، لا يبعد إجمالا باعتبار أن شخصية الحسين بن روح كانت شخصية خاصة جدا، مش أي واحد يستطيع أن يروي عن السفير، خصوصا أن الذي ينقل عن الخادم هو الشيخ الطوسي، يعني شيخ الطائفة من البعيد. يعني أن ينقل عن خادم الحسين بن روح شخصية مجهولة ومعروفة أبدا، ويودع الأمر في كتابه، وإن سهل الإشكال من هذه الجهة على السيد الخوئي على الله مقامه فادعى جهالة الخادم وانتهت القضية. لكن الخادم هنا مو أي خادم ولا في أي زمان، فهو يدور عمره بين كونه واقعا باب للحسين بن روح فيقبل منه العلماء، وبين شخص جاي لاصق نفسه مدعي من بعيد. وإلا أن يستخدم الحسين بن روح شخصية غير موثوقة، هذا بعيد غاية البعد مع الحياة الأمنية الخاصة التي كان يعيشها أيام السفارة. بمعزل عن هذا وذاك، إذا صحت الرواية، الموجود خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، وظاهر الكلام أنه خذوا بمروياتهم، أي لا يكونن انحرافهم المذهبي مانعا عن الأخذ برواياتهم ما داموا ثقاتا في النقل، علماء ضابطين. وليس المقصود القضية التنجيزية والحكم على جميع مروياتهم بالصحة، ويكون الإطلاق حينئذ إطلاق حيثي، أي من جهة بني فضال خذوا بما رووا، لا يكونن انحرافهم المذهبي مانعا. لكن ابن فضال عن من يروي؟ بقية السند ما هو؟ مناظرة هذه الرواية أصلا. يعني إذا بني فضال رووا عن أناس ضعفاء، نجي نتمسك بهكذا رواية ونقول خذوا بما رووا وذروا ما رووا؟ هذا واحد. اثنان، الشيء الثاني، هذا لو سلمنا دلالته بنحو الموجبة الكلية أيضا التجهيزية، هذا يعني أن الرواية إذا ثبت أنها من كتب بني فضال، فإذا المشكلة في السند إلى بني فضال، كيف يمكننا أن نأخذ بالرواية بحجة أنها من كتب بني فضال؟ أليست هذه مصادرة؟ والبحث الحقيقي هو في السند إلى الرواية، يعني في السند إلى الكتاب. جيد، إذن فعمدة البحث يجب أن تتوجه في صحة السند إلى علي بن حسن بن فضال، لأن بقية السند بعد علي بن حسن بن فضال من جهة الإمام علي بن أصباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير، هؤلاء فقط، ما في مشكلة من جهتين من حيث التوثيق. فالمشكلة إذن في السند من الشيخ الطوسي إلى علي بن حسن. والعمدة في الإشكال هو علي بن محمد بن الزبير القرش، وهذا السند أنا متعرض له قبل سنة سنتين، لكن لازم أبقى أتعرض له كل مدة. ليش؟ أولا لأهمية البحث، للاشتباه الغريب الذي وقع فيه السيد الخوئي هنا، وتكرر منه المشكلة، مش في موضع واحد وقع في الاشتباه، وقع في فقهه في 4-5 مواضع، ونفس الاشتباه وجدته في مقدمة معجم رجال الحديث أيضا. وأخيرا بعد ما تكرر مني هالإشكال مرارا من أكثر من 17-18 سنة وأنا أكرره، وجدته مؤخرا أيضا في كلام بعض تلامذة السيد الخوئي كما في مصباح المنهاج، متنبه لهذا الإشكال في كتاب الصلاة للسيد الحكيم حفظه الله. جيد، الرواية هكذا. ليش أهمية البحث؟ لأنه في مئات الروايات من كتاب علي بن حسن بن فضال يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، طبعا كل ما في الاستبصار هو في التهذيب. طيب إذن البحث عن السند مش عن سند رواية، البحث عن السند إذا صح يصحح كل روايات علي بن حسن بن فضل، خصوصا أن رواية علي بن حسن بن فضل عمدتها في التهذيب، لا من الفقيه ولا من الكافي، لأن كتاب علي بن حسن بن فضل حسب موازين الشيخ كان بين يدي الشيخ وكان ينقل منه، فيروي بإسناده إليه مرارا. من هنا البحث مهم غاية الأهمية. سند الشيخ الطوسي إلى علي بن حسن بن فضل مش طويل، يروي فيه عن أحمد بن عبدون أو أحمد بن محمد المعروف بابن عبدون وابن الحاشر، عن علي بن محمد بن الزبير المعروف بالقرشي، عن علي بن الحسن بن فضل. ابن عبدون من شيوخ الطائفة، شيوخ الإجازة المشاهير وشيوخ الحديث المشاهير، وهو شيخ النجاشي المباشر، ونحن وثقنا مشايخ النجاشي كما ثبت في محله. حتى لو ما وثقنا مشايخ النجاشي، أنا قدمت لعلي في الدرس السابق أن ابن عبدون ينطبق عليه ما أجمعت عليه الطائفة، ونقل هذا الإجماع الشيخ الشهيد الثاني في درايته، من أن علماءنا من بعد الشيخ الكليني أو من عصر الشيخ الكليني إلى عصرنا مستغنون عن التوثيق لما اشتهر في كل عصر ومصر من وفاقتهم وجلالتهم وإلى آخره. علي بن محمد بن الزبير يا إخوان، طارة نبني على وثاقة الرجل لا من جهة التوثيق الخاص، بل من جهة قول الشيخ بأنه روى أكثر أصول أصحابنا، من جهة كونه شخصية مشهورة حلقة وصل في الطائفة في المرويات، هو واسطة في كتب مهمة مثل كتاب علي بن حسن بن فضال، واكتفي بوساطته فيها من قبل شخصيات مهمة جدا مثل الشيخ الطوسي، وهذا يطبق عليه نظام نحن بنينا عليه في تنقيح المباني الرجالية، أنه من مشاهير المشايخ الحديث، أي من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد. هذا غير عنوان شيخوخة الإجازة العام، هذا مختص بمن يتصفون بهذه الصفة من مشايخ الحديث الذين أكثر من الحديث كانوا أساتذته وأكثرت الطائفة من الأخذ عنهم ولم يطعن أو يغمز أحد من جهتهم، مع وجود الدواعي للطعن والغمز كما هو واضح. هذا النظام، هذا اسمه نظام المعارف نحن نبني عليه، ونرى أن مثل هذه الشخصيات صارخة الوثاقة، واضحة الوثاقة، القول بوثاقتها أولى من القول بوثاقة من نصص عليه شخصية مثل الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي. هنا كأن الطائفة كلها منصص على وثاقته، وهذا المبنى لم نتفرد به. نعم أنا أعطيته إطار علمي في كتاب تنقيح المباني، وإلا هو موجود هذا الطرح، ولعل من أبرز من برز هذا المبنى هو السيد بحر العلوم على الله مقامه الشريف في فوائده الرجالية. إن بنينا على هذا الطريق أيضا صححنا الطريق إلى علي بن حسن بن فضل، وهذا ما نبني عليه بيننا وبين الله. أما إذا لم نبني على وثاقة ابن الزبير ونهجنا منهج السيد الخوي القائل بلزوم وجود التوثيق الخاص، لأنه لا يبني على معظم التوثيقات العامة، لا أقول جميعها، وإلا هو يبني على وثاقة رجال تفسير القمي وبعض المباني. طيب فحينئذ ابن الزبير يكون من المجاهيل. طبعا استدل على وثاقة ابن الزبير كلمات أخرى، كان علوا في الوقت وغلوا وهالحكي هذا، لكنه لا ينتهي إلى محصل ولا أريد أن أطيل، وقد صنفت رسالة مستقلة في هذه الكلمة ألحقتها بتنقيح المباني في ألفاظ المدح والذم. جيد، إذا بنينا على جهالة ابن الزبير فلا يكون الطريق من الشيخ الطوسي وهو منحصر في هذا الطريق إلى علي بن حسن بن فضال نقيا صحيحا، حينئذ تقع المشكلة. هل لهذه المشكلة طريق للتغلب؟ سيد الخوئي كان كلما رأى رواية هكذا من التهذيب عن علي بن حسن بن فضال رماها بالضعف، إلى أن وصل إلى كتاب الصوم سيد الخوئي من شرح العروة، يعني درس مكاسب، درس صلاة، صلاة على طريقة فقيل همداني، ثم درس فروع العروة، إلى أن وصل إلى كتاب الصوم صار يرى رأيه الجديد، فصار يبني على مش وثاقة علي بن محمد بن الزبير، على تعويض الإسناد. نظرية التعويض هي نظرية مترامية الأطراف وفيها شجون وشؤون وكلمات. سيد الخوئي يؤمن مؤخرا، لأني استظهرت أنا من قراء من كلماته كان يؤمن بنظرية التعويض واسعة، يؤمن مؤخرا السيد الخوئي ببعض أنحاء نظرية التعويض. من هذه الأنحاء التي يؤمن بها السيد الخوئي ما خلاصته يا إخواني؟ أن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، أرجو الانتباه، اشتركا في جملة من مشايخ الحديث. يعني مثلا ابن أبي الجنيد الإسكافي أو ابن أبي جيد القمي، شو بدي بابن الجنيد، هو شيخ حديث يشترك فيه الشيخ الطوسي مع الشيخ النجاشي. ابن عبدون المعروف بابن الحاشر هو شيخ يشترك فيه الشيخ النجاشي مع الشيخ الطوسي. يقول السيد الخوئي إذا كان الشيخ النجاشي ما جاب لنا روايات، جاب لنا تراجم كتب وطرق إلى الكتب في فهرسة النجاشي، الشيخ الطوسي نفس الشيء في فهرسته، لكن الشيخ الطوسي عنده كتابان حديث فروى لنا بهذه الطرق كتاب الحديث، كتابي الحديث. يقول الشيخ السيد الخوئي، يقول إذا الشيخ المباشر للشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وشيخ واحد مثل أحمد بن عبدون ابن الحاشر، الشيخ الطوسي في طريقه إلى الكتاب يوجد ضعف كما في مثال ابن الزبير القرش، بينما الشيخ النجاشي يروي بواسطة نفس هذا الشيخ نفس ذلك الكتاب، لكن عبر الشيخ حديث آخر ثقة ليس ضعيفا. أنا أعوض طريق الضعيف عند الشيخ الطوسي بالطريق المعتبر عند، بالحلقة المعتبرة عند. على أي أساس هذا سيدنا الخوئي؟ يقول لأنه أنا أستظهر أن الطريق إلى واقع الكتاب مش إلى عنوان الكتاب عند المتقدمين. فالشيخ ابن عبدون اللي روى النجاشي كتاب الصلاة مثلا لعلي بن حسن بن فضال وروى نفس الكتاب للشيخ الطوسي، هناك رواه بواسطة فلان الفلاني الثقة، هنا رواه بواسطة ابن الزبير، الظاهر أن شخص الكتاب شخص واحد رواه لذاك الشيخ بطريق ولهذا الشيخ بطريق، ومعروف أنه مشايخ الحديث كان لهم طرق عادة إلى الكتب مو طريق واحد. فلو كان كتاب الصلاة بواسطة ابن الزبير بيختلف في المضامين عن كتاب الصلاة بواسطة فلان الشيخ الثقة، كان عليه أن ينبه، كان عليه أي ابن الزبير، مش ابن الزبير، ابن الحاشر ابن عبد الواحد، كان عليه أن ينبه على الاختلاف. لما لم ينبه على الاختلاف هذا يعني أن شخص الكتاب واحد، ما دام الشيخ ثقة جليل، ثقة جليلة. والكتاب واحد بحسب الظاهر، وإلا لكان عليه أن ينبه. فحينئذ يحق لنا أن نعوض ضعف ابن الزبير بتلك الواسطة غير الضعيف. أقرأ لكم ما يشرحه السيد الخوئي في مباني في مقدمة المعجم صفحة 78، يقول: بل لو فرضنا آخر مقطع أن طريق الشيخ إلى كتاب ضعيف في المشيخ والفهرست مثل طريقه بحسب الفرض لابن فضال، ولكن طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيح. هذا واحد. اثنان، مقدمة الثانية، وشيخهما واحد، الشيخ المباشر واحد، يعني أحمد بن عبدون بالمثال، حكم بصحة رواية الشيخ عن ذلك الكتاب أيضا. مقدمة ثلاثة، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد الشيخ كالحسين بن عبيد الله الغضائري مثلا للنجاشي مغايرا لما أخبر نفس الشيخ به شيخ الطائفة الطوسي، فإذا كان ما أخبرهما به واحدا يعني نفس الكتاب، أو كان وكان طريق النجاشي إليه صحيحا حكم بصحة ما رواه. طبعا هذا بيتضمن مقدمة مطوية، وهي أن الطرق إلى واقع الكتب مش إلا العناوين، ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين. قد ذكر الشيخ أحدهما وذكر النجاشي الطريق الآخر، فهو نفس الطريق إلى نفس الكتاب. غاية الأمر في حلقة هنا ضعيفة هناك مو ضعيفة، فالشيخ الطوسي كان عنده طريقين اكتفى بأحدهما، والشيخ النجاشي كان عنده طريقين اكتفى بأحدهما، مو مهم يرى أو لا يرى إسه، المهم نحن ثبت لدينا وجود طريق صحيح لنفس الكتاب لنفس النسخة، فتم الموضوع. هذا الكلام ذكره مثل ما شايفين، ما تحدث عن علي بن حسن بن فضال كبرى كلية ذكر السيد الخوئي في مقدمة المعجم. هذه الكبرى الكلية وين إجا استفاد منها السيد الخوئي؟ استفاد منها في 4-5 مواضع من كتاب الصوم فصاعدا. واحد من المواضع، وهو أول المواضع حسب الظاهر، أو مر معنا سابقا كمان في بحث النية، واحد من المواضع هذا الموضع، قال: أرجوكم انتبهوا يا أخوان، قال: نعم، في صفحة 202 من المستند من كتاب الصوت، يمكن تصحيح الرواية بوجه آخر تعرضنا له في المعجم. في المعجم ما تعرض لهذا الوجه، تعرض للقاعدة. أحسنتم. وملخصه أنه لو كان كتاب رواه شخصان، مين؟ الشيخ الطوسي والنجاشي افترضوا، طريق أحدهما إليه صحيح وطريق الآخر ضعيف. هذا المقدمة الأولى. شيخ وشيخ الراويين شخص واحد، أحمد بن عبدون حسب المثال، كشف ذلك عن صحة رواية الثاني عنه أيضا، لأن الكتاب نفس الكتاب، وأن لشيخ الرواية إلى الكتاب طريقين، يعني أحمد بن عبدون له طريقين، أحدهما صحيح والآخر ضعيف، نقل أحدهما لأحد الراويين والآخر للراوي الآخر، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد، أرجوكم انتبهوا للتعبير، شخص واحد يعني أحمد بن عبدون لأحدهما مغايرا لما أخبر به الآخر، لأن نفس المخبر، وإلا كان ذلك منه خيانة في النقل كما لا يخفى. ليش خيانة؟ كان عليه أن ينبه أنه في اختلاف بالنسخة، بينما ما نبه. طبعا التعبير مش دقيق، انا عم خبر النجاشي عن هذاك الطريق، عم خبر الطوسي عن هذا الطريق، ليش بدي يكون خائن؟ لو كان الطريقان بينهما اختلاف، لو كان الكتابان بينهما اختلاف، انا خبرت عن النسخه اللي بذاك الطريق، وخبرت هذا عن النسخه بذاك، بتقلي خلاف الظاهر ان لا ينبه على راسي، لكن تقول خيانة في النقل مو دقيقة الكلام.
إيه
بس مو مهم نقوي كيف ما كان يعني. جيد. وعليه هذا القاعدة الكلية نفس اللي حكاها بالمعجم. وعليه السجل للتطبيق. فطريق الشيخ إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال وإن كان ضعيفا لأنه في ابن الزبير إلا أن طريق النجاشي إليه صحيح. انتبهوا هون الإشكال. وبما أن شيخهما شخص واحد وهو أحمد بن محمد بن عبدون وطبع الحال يقتضي انتبهوا أن ما نقله للشيخ هو بعينه ما نقله للنجاشي من غير زيادة ولا نقيصة يعني نفس الكتاب. فلا جرم يستلزم ذلك صحة طريق الشيخ أيضا حسب ما عرف. ها؟ لا بعد قبل الخيانة ما اتهم هو عم يعني بيقول لو لم طيب إذا جينا يا إخوان لكتاب النجاشي شفنا شو الطريقة فنروح للتطبيق. ترجمة علي بن الحسن بن فضال ترجمة نسبيا طويلة بلحاظ تراجم النجاش ترجمه تحت عنوان 676 الرقم صفحة 257-58. أرجوكم انتبهوا يا إخوان. بعدد الكتب ثم شو بيقول؟ بيقول قرأ أحمد بن الحسين زميله يعني ابن الغضائري كتاب الصلاة والزكاة أرجوكم ومناسك الحج والصيام. بعد أغلب الظن الرواية مأخوذة من كتاب الصيام ماشي والطلاق والنكاح والزهد والجنائز والمواعظ والوصايا والفرائض والمتعة والرجال على أحمد بن عبد الواحد في مدة سمعتها معه. إست أحمد بن محمد صحيح مش صحيح ما بدي أبحث. أحمد بن عبد الواحد مو مشكلة. في مدة سمعتها معه يعني أنا وأحمد بن الحسين بن الغضائري كنا تلامذة عند أحمد بن عبد الواحد درسنا عنده هذه الكتب. دراسة الحديث كانت شائعة ذاك الوقت. انتبهوا بعد انتبهوا. وقرأت أنا كتاب الصيام عليه على مين؟ على أحمد بن عبد الواحد في مشهد العتيقة. ما كان اسمه مشهد العتيقة افترضوا مسجد قديم شيء عن ابن الزبير يعني أحمد بن عبد الواحد كان يروي هذا الكتاب عن ابن الزبير. ابن الزبير نفس مشكلة سند الطوس عن علي بن الحسن. خلصنا انتهينا. بعد انتبه. وأخبرنا بسائر كتب ابن فضال بهذا الطريق يعني أحمد بن عبد الواحد أخبرنا بكل كتب ابن فضال بهذا الطريق يعني عبر مين؟ عبر ابن الزبير. وأخبرنا محمد بن جعفر هذا المعروف بابن النجار في آخرين. آخرين يعني في جماعة صاير هون اشتباه غريب شوية عند الشيخ السبحاني في كتاب الكليات بيقول منطقة اسمها آخرين. اشتباه لغوي على كل حال مو مهم. وأخبرنا محمد بن جعفر هذا مين هو محمد بن جعفر؟ هذا شيخ آخر غير ابن الزبير غير ابن عبد الواحد. وأخبرنا محمد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد هذا المعروف بابن عبدة الزيد الجارودي الحافظ عن علي بن الحسن بكتبه بكل كتبه. يعني شو صار عندنا يا إخوان؟ تفتل الإشكال. ابن العبد الواحد اللي خبر أحمد بن الحسين ابن الغضائري وخبرني أنا النجاشي، خبرني بهذه الكتب كلها عبر مين؟ عبر ابن الزبير. إذا نفس الشيخ يروي بنفس الطريق بنفس الضعف. نعم نفس الكتب، وهي كل كتب ابن فضال رواها لي محمد بن جعفر المعروف بابن النجار عن ابن عقدة الزيدي عن علي بن الحسن، هذا طريق صحيح، لكن لا يمر عبر نفس الشيخ يا سيدنا الخوي، هذا عبر شيخ ثاني محمد بن جعفر، هذا مش نفس الشيخ اللي هو أحمد بن عبد الواحد. يعني حتى تتمم ما تريد ذكره يا سيدنا بدك تذكر مصادقة إضافية الآن وتقول حتى مع تعدد الشيخ، ما دام الطريق إلى نفس الكتب الظاهر أنها عين الكتب مش نسخ مختلفة، فهذه شوية مصادقة فيها توسع أنا أقبلها لأن الطريق إلى واقع الكتب أقبلها، من لا يقبل أن الطريق إلى واقع الكتب لا يقبلها من باب السالبة بانتفاء الموضوع، ما راح تفرق معه بين هذا الأسلوب وذاك الأسلوب. إذا الالتباس اللي وقع فيه السيد الخوشي هو أنه أحمد بن عبد الواحد ما له طريقين إلى كتب من فضال، واحد ضعيف عطال الطوسي وواحد صحيح عطال النجاشي، أحمد بن عبد الواحد ما له طريق واحد وهو ابن الزبير أعطاه للإثنين. الطريق الثاني الصحيح للشيخ النجاشي لا يمر عبر أحمد بن عبد الواحد، يمر عبر محمد بن جعفر عن ابن سعيد، أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني الكوفي المعروف بابن عقدة الزيد الجاروري الحافظ ثقة بالإشكال عن علي بن حسن بن فضال، فالطريق كله طريق آخر لا يمر عبر نفس الشيخ. لذلك الكبرى الكلية اللي ذاكرها السيد الخوئي ما لنا له مصداق، ومصداق الوحيد اللي السيد الخوئي طبق عليها في فقهه هو الطريق لكتب علي بن حسن بن فضال. والغريب انه نفس المشكلة متكررة عند السيد الخوئي، لا هو تنبه رحمة الله عليه ولا تلامذته المقررون، مش نفس الشخص مقرر الصوم والنكاح والما ادري شو ومتكرر نفس الفكرة وكاتبيها مثل ما هي. ليش بدك تخليهم يا مولانا اذا عم يوروا اذا عم بيقرروا مع براجع المصادر؟ فهذا مو عذر على كل حال. وليش نبه السيد سعيد الحكيم رضوان الله عليه وهو واحد من تلاميذ السيد الخوي، نبه له الخطا هذا؟ طبعا انا سنوات اذكره قبل ان اراه عنده، ما كان مطبوع كتاب الصوم اصلا للسيد الحكيم، لكن عندما رأيته يعني استروحت نسبيا انه في حدا بتنبه لهالاشكال. مشكلة غريبة، هذا بينبهنا انه التبعية مش صحيحة، يجب على الانسان ان يدقق النظر في هذه الامور. عموما انا بحسب مباني ما عندي مشكلة في علي بن محمد بن الزبير، من الاساس هو الرجل في نظرنا ثقة وما عندنا مشكلة من هذه الجهة، وعلى هذا الاساس لا إشكال ولا ريب في تمامية الرواية. بطريق التعويض أيضا ما عندي مشكلة بتتميم الرواية لكن مع المصادقة الإضافية، وبناء عليه هذه الرواية تصح، لكن تصح بقدرها لا نقيسها لا إلى الصوم لا إلى الجنابة ولا غير الجنابة. الرواية ورد فيها أن الإمرأة التي تطهر من حيضتها في الليل ثم تتوانى عن الاغتسال إلى أن يطلع الفجر عليها قضاء ذلك اليوم، عليها قضاء ذلك اليوم. فإذا كان مو شهر رمضان الرواية لا تشملها، إذا كان قضاء شهر رمضان الرواية لا تشمله، إلا إذا قلنا بأن القضاء يتبع الأداء في كل الأحكام، وهذا أعدته على مدعي القضاء يتبع الأداء مثل القصر والتمام مثل هالقضايا. أما أنه مثله في جميع الأشياء بالعكس، الأدلة دلت أنه مو مثله في جميع الأشياء، ولذلك قال ولا أراه يدركه أبدا فضيلة اليوم وخصوصية شهر رمضان والأحكام التعبدية ما فينا نحن نقيسها لبعضها البعض يا إخواني، هذا واضح. لذلك نحن ورد حسب الأدلة في قضاء شهر رمضان إذا إنسان ينسى الجنابة إلى أن يصبح صومه باطل، بينما في شهر رمضان اللي هو أهم صومه مو باطل. وتقدم معنا هذا الفرع الفقهي. إذا نحن ما فينا على كيف نقيس، اللي بده يحتاط احتاط مو مشكلة، الاحتياط مو فتوى. أما الصوم المعين غير شهر رمضان فضلا عن غير المعين، فضلا عن المندوب غير الواجب، هذه إلحاقها أشبه بالقياس يا أخوان، بعد أن ثبت لدينا تفاوت الأيام والأزمنة في الأحكام الشرعية فيما يرتبط بالصحة والفساد من جهة الصوم. أيضا في شهر رمضان إذا لم يصدق التواني فلا يمكن الحكم بالبطلان. لا يصدق التواني في من طهرت بليل ولم تستيقظ إلى أن أصبحت، أو استيقظت وما التفتت إنها طهرت، هذا مو تواني. أحسنت. لا، مرة بتكونش متعمدة بس تتوانى. كيف تتوانى؟ أنا مش متعمدة أن أبقى إلى أن يطلع الفجر، لكن قلت يلا شوية بعد بغتسل، شوية بعد بغتسل وطلع الفجر. مثل تلك الأزمنة اللي ما كان يعلم بالدقة، مو مثل الآن في ضبط ساعة وضبط ما أدري شو، هذا التواني أيضا يعاد نوع من التواكل، مش ناوية تبقى بدون غسل بس توانت أيضا، يصدق أنها توانت. بينما اللي ما استيقظت إلا عند طلوع الفجر استيقظت على الأذان، هذه مو متوانية. أو اللي استيقظت وتعتقد بقاء الليل وناوية بعد ربع ساعة تقوم، هذه لا يعد متوانية. أو التي طهرت ولم تكتشف أنها طهرت، المرأة عادة إذا انقطع الدم مو بيسهولة مثل الجنابة. أو التي استيقظت بعد طلوع الفجر، واضح كل هذا مو تواني. إذا حيث لا يصدق التواني لا يبطل الصوم. طبعا هون طبيعة تلاقوا بتعليقات العروة يا أخوان، بعضهم مثل السيد السيستاني اللي بنى الحكم في الجنابة على العقوبة وقال احتياط وجوبي يبقى صايم، وهذا قضاء عقوبة مش قضاء اصطلاحي ومش فساد الصوم ولازم الإنسان يحتاط وهالحكي، هذا بيجي نفس الكلام هون. وهناك قلنا ليس المقصود من العقوبة ما فهم السيد حفظه الله، على أنه لنفترض هناك كان هكذا، من قال هنا هكذا؟ أول الكلام لم يحتمل هو الفرق بين الجنابة والحيض. طبعا في عبارة الماتن ألحق النفاس بالحيض، بالنفاس نحن ما عندنا رواية خاصة، تتمت البحث تأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.